كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم ابن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
نستأنف في هذا الفصل بإذن الله باب عشرة النساء من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلك أنت ذلي الله يحفظك يعني في استهلال هذا الموسم أو هذا الفصل أو هذه الحقبة الجديدة والإطلالة التي جاءت بعد هذا التوقف، يعني حاجتنا طلبة العلم ومن مشى في هذه الأكاديمية ومن بنى نفسه في هذا البناء العلمي ومن أراد الخير في هذه المجالس المباركة أن يستحضر مسألة مهمة لا نستغني في كل حال وفي كل حين وفي كل آن وفي تقلب الأيام والزمان من استحضارها، وهو الإخلاص لله جل وعلا. ما أحوجنا إلى ذلك، وكما قال بعض السلف: لم أجد شيئا أعظم معالجة من النية، فإنها تتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فالإنسان إذا جمع علما خرجت نفسه وأعجبت بما أوتيت، إذا حدث للإنسان نقلة في منزلته أو تغير في حاله أو وجد مكانا في مجتمعه، سرعان ما يجتذبه الشيطان إلى شركه ويريد به الشر والسوء. فلأجل ذلك نحن بحاجة إلى أن نبدأ وأن نعيد وأن نكرر وأن نتحدث عن هذا الأمر المهم، فإنه لا غنى لنا عن الإخلاص لله جل وعلا. ونحن إنما تعلمنا وإنما درسنا وإنما جلسنا وإنما اجتمعنا وإنما أنشئت مثل هذه المنارات وإنما أقيمت مثل هذه الأكاديميات لغرض واحد، وهو تحقيق الإخلاص لله جل وعلا والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى. فلا خير فينا إن لم نتواصى على ذلك. وهو الناس فيقول: الله كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ ثم يؤمر به إلى النار. يا إخوان، أنا أعرف أننا أعدنا هذا الحديث وأعرف أنكم تحفظون هذا الحديث، لكن أعظم ما يكون حجة علينا إذا حفظناه وأعدناه ثم لم نزل تفوت علينا النية أو يدركنا الشيطان أو ننصرف. أنا أتحدث عن نفسي، وأنا أعظم ما أكون فتنة في مثل هذا الموقف أمام مثل هذه العدسات وإبان انتقال هذه الصور والشاشات إلى أقطار المعمورة، والإنسان يعرف أنه لا يحمل كثير علم ولا يجمع أصلا أصيلا منه، وإنما هي شتات جماعة وكلام ألف بينه، والله يتولانا برحمته. فيأتي الشيطان ويقول كذا وكذا وكذا، يأتي علي ويأتي عليك ويأتي على الآخر. فنحن بحاجة الحقيقة إلى أن نستعين بالله جل وعلا، إلى أن نستعيد إخلاصنا لله سبحانه وتعالى إخلاصا وتمحيصا وتوضيحا، حتى يكون قصدنا وجه الله، وحتى نريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وحتى نتخلص من جميع أهوائنا وحظوظنا وما يلحق بأنفسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به عرض الدنيا لم يجد عرض الجنة. ثم أنتم في هذه المراحل مراحل التعلم لتعلموا أنها منة عظيمة. فكما يمن الله جل وعلا على أناس بالدنيا ويمن على أناس بالوظائف ويمن على آخرين بالمساكن ويمن على آخرين بشهوات الدنيا وفسحتها أو زوجة أو غير ذلك، فإن كل هذه المنن وكل هذه الشهوات لا تساوي شيئا فيما يفتحه الله جل وعلا على عبده من الهدى والعلم والبصيرة وطلب العلم والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الدنيا عما قليل ذاهبة، وإن الأيام راحلة، وإن الإنسان ملاق ربه، ستذهب الدنيا بعجرها وبجرها وبلائها وشدتها ولأوائها ونصبها، ويقبل الإنسان على آخرته بما قدم وبما عمل وبما أنجز وبما استغفر وبما تعلم وبما علم وبما عمل وبما اهتدى به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطيبوا نفسا بما هداكم الله له من العلم، وكونوا أشد عزيمة في الإقبال عليه والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والتشبث بحبلها والاستمساك على صراطها وعدم الحيد أو الحيف أو الانحراف عن طريقها، فإن هذا هو الهلاك. وزيدوا منها بذلا وعطاء وتحصيلا وتعلما حتى يلقاكم الله أو تلقوا الله جل وعلا ربكم على هدى وسنة. الحقيقة لا أريد أن أطيل في مثل هذه المقدمات، لكن بد لنا من الوقوف عندها، ولا بد لنا من أن نسترجعها، ونحن إنما نذكر أنفسنا، وعسى الله أن يعفو عنا مع ما نتذكر ومع ما نستحضر ومع ما نجدد ومع ما نعالج، فإنه ولا يخلو أحد منا من أن ينتهز منه الشيطان ضعفا وأن يلحق منه حالا، فربما عثر وربما ضعف وربما أدركه شيء من الانصراف. فإذا ما كان للإنسان نية صالحة وحاول المعالجة فإن الله يعينه على الخير ويقويه عليه ويبلغه المنزلة ويتجاوز عنا في العثرة والخطيئة. عسى الله أن يستر وأن يعفو وأن يتجاوز وأن يصفح وأن يوفقنا للعلم والهدى وأن يبلغنا البر والتقى، وهذا أوان الدخول في ما نحن بصدده والولوج فيما قصدناه من البحث والمدارسة والمراجعة في هذه الأبواب المباركة بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله.
نعم. هذا الباب وهو باب عشرة النساء ومعاشرتهن والعشرة الاجتماع والائتلاف وما يتبع ذلك من المؤانسة والمقاربة هو من أهم الأبواب، وهو مناسب لما سبقه من باب الصداق. فإن الإنسان إذا بذل صداقه وأنجز عقده فإنه لم يبقى إلا دخوله على زوجه ومعاشرته لها ومعاشرتها له وما يحصل بينهما من المؤانسة. ولما كان الأمر كذلك فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون من الأحكام ما كان مناسبا ويرتبون ما ترتيبا صحيحا بما يكون أنظم للعقل وأقرب للفهم وأقرب للمراد. فالمراد أن العشرة حاصلة بعد كتب النكاح وبذل الصداق، فلم يبقى إلا ما يكون بينهما. وهذا فيه من المسائل ربما ظاهرها السهولة والقرب وعدم الصعوبة، لكن في أثنائها مما يجب على كل من الزوجين بذله وحمل النفس عليه بما تقرب به وشيجة الزوجية و يعني تقوى أواصرها ويحصل خيرها وتستظل بظلال الأنس والمودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نحن أحوج ما نكون إلى دراسة مثل هذا الباب، ونحن في كل يوم وفي كل حال نسمع من حالات الطلاق والفراق والاختلاف والنزاع وما يتبع ذلك من تفرق الأولاد وما يحصل تبعا لذلك من البلاء الشديد على الزوجين وعلى غيرهما، فتذهب عليهم الأموال وتفوت عليهم السكينة ويحصل بينهم من البغضاء والضغينة وييتم الأطفال وأباؤهم أحياء، ويحصل بسبب ذلك أحيانا من التناحر وتبقى الحرب قائمة حتى يموت أحدهما أو يموتا جميعا من سوء ما فعل الشيطان بهما. وكل ذلك لما فات عليهم العلم بما أوجب الله جل وعلا على كل من الزوجين. فالأهمية بالنسبة لهذا الموضوع أهمية بالغة. ثم المسألة الثانية أن العشرة الزوجية هي عبادة لله جل وعلا، فما يفعله الزوج لزوجه إنما هي قربة وطاعة وأجر وحسنة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، نعم، وأنا خيركم لأهلي. والأهل هو ما يتأهل به الإنسان من زوجة ونحوها، نعم. فهذا أعظم ما ينبغي أن يستعيره الزوج. فأنت حينما تبذل لا تنتظر من زوجتك مقابلة، ولا تنتظر منها عوضا، ولا تبذل لتأخذ، وإنما تبذل وتفعل وتعمل وتبادر لتطلب ما عند الله جل وعلا. فيما يقابل ذلك أيضا على الزوجة أن تعلم أنها ما تقربت بقربة بعد واجباتها أعظم، ولا واجباتها التي افترض الله عليها من التوحيد والصلاة أعظم من طاعة الزوج والقيام عليه والحرص على بيته وحفظ حقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة التي صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت الجنة بإذن ربها، فلم يكن شيء أعظم من ذلك. فإذا علمت ذلك النساء فلأن تتخفف من كثير من النوافل والعبادات وتقوم على زوجها إحسانا وبذلا، والله لهو أزكى عند الله جل وعلا. ولأجل ذلك لم يكن للمرأة أن تصوم صياما نفلا إلا بإذن زوجها، ولم يكن لها أن تقوم الليل إلا أن يكون زوجها راضيا. فإذا أرادها أو طلبها أو كانت لها بها حاجة أو احتاج إليها في خدمة فإن قيامها عليه أولى وأتم، وعملها معه أفضل عند الله جل وعلا وأكثر أجرا. فلتفقه النساء ذلك، فإن هذا من الأمور العظيمة. ثم المقدمة الثالثة أن ما يذكره الفقهاء في هذا الباب وكل ما يذكره العلماء في نحو هذه المسائل فالغالب أنهم يذكرون الحدود الواجبة والأمور المتعينة التي يطلب عند حصول النزاع أو قيام الخلاف. وإلا فالأصل أن القيام في الزوجية مبناه على المواضعة للمحاققة، لأن يقول هذا حقي وتقول هذا حقي ويطلب فكل يوم يكون لهم صراخ وصياح ونقاش وجدال، فيطلب كل واحد منهم ما على صاحبه. هذا لا يكون له فيه أجر ولا يعظم به الأمر، بل لا لربما كان سببا لفتح أبواب الشياطين عليهم. والله جل وعلا يقول وللرجال وفي حق الزوجين لما ذكر أنه وأن العشرة بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فما يعرفه الناس من حسن التعامل، من طيب الخلق، من جميل الصنيع، من التغاضي عن الخطيئة، من حمل النقيصة، من ستر العيبة، من إبداء الخير، من التقرب بالهدى. ولأجل ذلك يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في مطلع هذا الباب، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لما كان مبناه على الاختصار يعني ربما لم يعرض لذلك، قال: ويسن لكل واحد من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه واحتمال أذاه والبذل له، وهذا فيه أدلة كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، كما في حديث معاذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل للرجال: نعم، وإنهن خلقنا من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته أعوج، فاستمتع بها على عوج. هذا بعض أهل السوء والسفه والفسق والمجون يحمل الحديث على أنه انتقاص للنساء، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقصهن أو أن يكون في هذه الملة ما هو نقيصة لهن أو إزراء بهن، بل هذا فيه من إعلام الرجال بما جبلت عليه النساء من العاطفة والليونة التي لا يمكن أن يطلب منها الأمور على وجه واحد، بل لا بد أن يكون فيها شيء من المرونة والليونة والهدوء والتجاوز، لأنك لن تسلم من وقوع أو من حصول الخلل، وذلك لما جبلت عليه من عاطفة وضعف ونحو ذلك الذي يليق بها في القيام على زوجها والقيام على ولدها وشدة رحمتها وكمال شفقتها ونحو ذلك. فهو في جانب يحصل به لها التمام والكمال، وهو في جانب الرجال لا بد أن تلحظوه، فأنتم تعلمون أنه سبب خير لكم عليكم وعلى أولادكم، فلكنه في جانب آخر لا بد أن يكون منكم المواضعة وأن تغضوا الطرف، أن تتسامحوا، أن تلينوا، أن تتساهلوا، وهذا من الأمور المهمة التي لا يكاد يقف عندها كثير من الرجال أو الأزواج. نحن في هذا الموطن وفي استهلال هذا الباب وفي بداية هذا الفصل وأول درس من دروسنا هذه، الحقيقة ندعو كل زوج وكل زوجة وكل طالب علم وكل طالبة علم، إذا أعيدت الأحاديث في مثل هذه المسائل، فأولى ما يطلب من الأزواج لزوجاتهم والزوجات لأزواجهن الإحسان والمعروف وبذل الخير وطلب الهدى والإعانة على البر، وأن يترك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا من طلب الحقوق والمنازعة والخصومة والرعونة في الأشياء وطول الصوت وكثرة المجادلة وقلب البيت إلى أن يكون لهيبا ومثل المقلاة، إنما حالهما يتقلبان، يوما يشتد بهما حرارة ويوما تذهب قليلا، وهكذا حتى يعني يأتي فرج من الله جل وعلا. ولما كانت الحال على هذه وجدت أن كثيرا من الأزواج لا يأنسون إلا حين يخرجوا من بيوتهم، وكثير من الزوجات لا تأنس إلا بأخواتها وصواحباتها، ولو كان بيت الزوجية قائما لكان أنس كل واحد منهما بصاحبه أشد من أنسه في خارج بيته، لا بصاحب ولا صديق ولا بقريب ولا بحبيب. والله جل وعلا قال: والصاحب بالجنب. ذكر بعض أهل العلم أن التفسير أن المقصود بذلك هو الزوج كل واحد من الزوجين لصاحبه. إذن هذه مسألة مهمة ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا في إطلالة هذا الباب المهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو كلام مكمل لما ذكرناه: وعلى كل واحد من الزوجين. لما قال على كل يعني على هنا بالاستعلاء بمعنى الوجوب، فواجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، فمن أساء، فمن قصر، فمن أنقص فإنما هو إثم يحتمله يوم القيامة، وسوء يكون في جريرة سيئاته وفي صحائف أعماله ويلقى به ربه سبحانه وتعالى. ولذلك معاشرة صاحبه بالمعروف لا بد أن يحسن بذلك، وهذا من المعروف جعله الله جل وعلا هينا سهلا، وهو ما تعارف عليه الناس، فلا يطلب منك أكثر مما تعارف عليه الناس وعقلاؤهم وجرى بينهم وقامت به البيوت وأنست به أو أنس به الأزواج. ثم قال: وأداء حقه الواجب. الحق الواجب سيأتي بيانه، هو مالك لواحد من الزوجين على صاحبه، سواء كان ذلك من الاستمتاع أو القيام ببعض الحقوق أو الخدمة إن قلنا بوجوبها، أو ما يكون من النفقة على الزوج والسكنة، وما يكون من الكسوة ونحوها، فكل ذلك داخل في الواجبات التي يجب على كل واحد من الزوجين على صاحبه. فعلى الزوجة واجب لزوجها وهو تمكينها إياه من الاستمتاع وما يتبع ذلك من الخدمة على ما يأتي، ومن جهة الزوج ما يجب عليه من نفقة وكسوة وسكنة وما تبع ذلك من ما يلحقه. قال: من غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله. هذا من الأهمية بمكان. كثير من البيوت لو رأيتهم فإنه يفعل كل واحد منهما ما يطلب صاحبه، لكنه لا يفعله له حتى تطيب النفس وحتى يعظم الشقاق وحتى يسد النزاع، فلا يكون سلم من النزاع ولا حصل المعروف به بما بذله. فلو أنهما لما بذلا من غير مماطلة، والمماطلة ممانعة، يعني يمتنع يبتعد ينصرف يعرض حتى تنشف نفوسهما ثم يقبل فيعطيه ما أراد، لا يجدي ذلك على صاحبه شيئا. فلو أنه لما طلبت النفقة أبشري، ثم قالت أعطني النفقة، قال إن شاء الله، ثم قال أعطني النفقة، قالت قال حتى لما وصلت إليها النفقة وصلت وهي في حال من التكره لها. فالمماطلة إذن مفسدة لأنس الزوجين ببعضهما، وذلك أيضا فعل للمحذور. فبذل المعروف أن يكون من غير مماطلة، والمماطل فاعل للمحرم، سواء من الزوج لزوجته في النفقة والكسوة والسكنة، أو من الزوجة فيما يجب عليها من الاستمتاع وما يكون أيضا من الخدمة على ما سيأتي بيانه في لزوم ذلك. قال: ولا إظهار الكراهية لبذله، يعني حتى لما لا يماطل، لكن إذا أنفق عليك خذي، إما بكلام وإما بطريقة في الفعل، فذلك نوع من السوء. ومثل ذلك أيضا هي إذا جاءت إليه فقدمت له لنقل طعاما فألقته عنده بشيء من التكره، أو ضربت بالأواني حتى سمع صوتها، فإن ذلك هو كراهية في البدل. أو كان ذلك أيضا فيما يكون بين الزوجين من الاستمتاع، فقدمت نفسها بشيء من التكره أو يعني تمعض وجهها وتغير نفسها، فإن ذلك من عدم المعروف الذي يكون بين الزوجين. وأطلنا في هذا لأهميته ولعظم ما يتعلق به، ولأن ما تأتي من المسائل هي متفرعة عن هذا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراده ما لم يكن لها عذر.
نعم. وإذا فعلت ولا خلها. وقال: وحقه عليها تسليم نفسها إليه. إذا عقد الزوج على زوجته فإنها وأعطاها مهرها وصداقها لم يبق إلا تسليم نفسها. ولذلك يقول الفقهاء: هل يلزمه أن يجعل لها فسحة في الجهاز والتجهيز وتهيئة نفسها؟ فيقولون يستحب له في 3 أيام ونحوه. على كل حال، المهم أنها يجب عليها أن تسلم نفسها، وحقه عليها، فإذا هو حق، وما دام حقا فهو واجب. ما لم يكن ثم مانع، كأن تكون صغيرة لا تطيق الجماع، أو أن يكون بها مانع كمرض أو علة أو غير ذلك من الأمور، أو كان ثم شرط بينهما في أنه لا يكون الدخول بها إلا بعد وقت كذا وكذا. المهم، فإذا وجد شيء من ذلك فهما على ما اتفق عليه، وإذا لم يوجد فإن الواجب أن تسلم نفسها لأول وهلة. قال: وطاعته في الاستمتاع متى ما أراد. المعقود عليه في النكاح هو حل الاستمتاع، حل الاستمتاع، فهذا هو الأصل ولا شك في ذلك. وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وعبر الله جل وعلا باللباس في أعظم تعبير وألطف تكنية عما يكون لكل واحد من الزوجين من الاستمتاع بصاحبه وجماع الرجل لامرأته ومعاشرته لها. فإذا هذا هو الواجب. هل يجب شيء غير ذلك؟ فظاهر ما مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى أن الواجب على المرأة هو الاستمتاع لا غير. لكن في رواية ثانية عند الحنابلة وهو قول لابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الواجب على الزوجة ما يليق بها بالمعروف. فإذا كان بنات جنسها يلين مهنة البيت والقيام على إصلاحه وإصلاح طبق الزوج أو نحو ذلك فإن هذا يكون واجبا عليها. ولأجل ذلك كانت عائشة تخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وجاء عن أسماء أنها كانت يعني تعلف خيل الزبير ونحوه، فذكر بعض أهل العلم استنادا إلى ما جاء في نحو ذلك من الأدلة أنه يجب عليها أيضا الخدمة بالمعروف. وكما قلنا لكم فإن محل هذه إنما هو بيان الحق الواجب، وإلا فنحن نقول أصالة أنه ينبغي لكل واحد منهم من الزوجين أن يبذل لصاحبه ما استطاع، فإنه في ذلك مأجور، وإنه أسعد لحياته وأتم لأنسه بزوجه، الزوجة بزوجها والزوج بزوجته وهكذا، وأدوم لحياتهما وأمنع من حصول الشيطان بينهما. فإذا نقول وطاعته في الاستمتاع على ما قصد المؤلف واشتهر عند الحنابلة، وكما قلنا أن القول الآخر وهو الذي عليه العمل، وهو الذي لا يسع الناس إلا القول به، وهو الذي عليه عامة بلاد المسلمين وبيوتاتهم أنها تخدمه بنحو ما استطاع، إلا من كانت عادتهم ألا يخدم كوجهاء وذوات الأحساب ومن بلغت في الوجاهة مبلغا فلزمها خادم يخدمها ومن يقوم على شؤونها فيكون ذلك حق لها. قال متى ما أراد، بس قبل هذه، متى ما أراد ما لم يكن له عذر، فقلنا أنه إذا كان لها عذر فيكون ذلك مانعا من الوجوب ولها أن تمتنع حتى يرتفع عذرها كمرض أو إحرام أو نحو ذلك من الأشياء. نعم تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها.
نعم، فإن منعها
ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها ووردها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم، هنا يقول وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها، لها النفقة. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى أدرج نفقة الزوجة في باب العشرة، وهي يعني قريبة منها وداخلة فيها، وإن كان عادة جمع من الفقهاء أن يذكروا نفقة الزوجة في باب مستقل في كتاب النفقات، فيبدأ بنفقة الزوجة ثم نفقة الرقيق والوالدين والأقارب من الأولاد وغيرهم. فعلى كل حال نحن على ما درج عليه المؤلف من وجوب النفقة، النفقة لازمة للزوجة على زوجها، وإذا فعلت ذلك فلها عليه، فهذه النفقة واجبة على الزوج لزوجته، سواء كانت فقيرة أو غنية، موظفة أو غير موظفة، طلبت ذلك أو لم تطلبها، فإنه النفقة واجبة ما لم تسقط حقها. فإذا قالت لا أريد منك فيسقط حقها الذي ذهب، وحتى حقها الذي يأتي فإنه لا يسقط، لأن الشيء لا يسقط قبل وجوبه. فبناء على ذلك لو أن امرأة تزوجت رجلا وقالت لا أريد منك نفقة ثم ظنت مثلا أنه يكون منه حسن معاشرة أو ظنت منه أنه يكون منه شيء فما بان ظنها على خلافه فطلبت نفقتها فلا يس له أن يقول أنت أسقطت نفقتك، فنقول هي أسقطت نفقتها فما ذهب من سالف أيامها ليس لها أن تطالب به، لكن ما يتجدد من أيامها فتتجدد معه النفقة الواجبة. فهنا قال فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. هذا يعني من جهة الوجوب هذا ظاهر، نعم، فإن الله جل وعلا قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فهو واجبة عليه النفقة. لكن ما القدر الذي يجب؟ إذا كان حال الزوجين موسرين أو كان حالهما متساويين في الفقر والفاقة ومتقاربين فهما تكون للأغنياء النفقة الأغنياء والموسرين، وفي حال الفقر تكون حال نفقتهما حال نفقة الفقراء والمعسرين، واضح؟ لكن الكلام والإشكال فيما إذا اختلفت حالهما، فكان مثلا الزوج فقيرا وهي غنية أو العكس، فما الواجب وما المعتبر؟ هل هو حال الزوجة أو هو حال الزوج؟ والحقيقة أن هذا مما يعني جرى فيه كلام للفقهاء كثير، فبعضهم نزع منزع الزوج للآية ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله اللي يقدر عليه، وبعضهم نزع منزع الزوجة لحديث هند هذا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى لما قال بما جرت به عادة أمثالها أنه واستدلاله بحديثهن أنه المعتبر حال الزوجة فقرا وفاقة أو غنا ويسار، نعم. وإن كان مشهور المذهب عند الحنابلة الذي الموفق بن قدامة من أشياخه وعمدة فيه أن المعتبر حالهما جميعا، وذلك أنهم قالوا أن الحديثين قد جاء في الدليلين في دلالة الكتاب والسنة فلا ننفك من الجمع بينهما، فنرى أن يكون الاعتبار بحالهما جميعا. فإذا كان موسرا وهي فقيرة فيكون نفقتهما نفقة متوسطة، وإذا كان العكس بأن تكون هي غنية وهو فقير فأيضا تكون النفقة نفقة المتوسطين اعتبارا بحالهما جميعا، وفي ذلك إعمال للدليلين دليل هند ودليل الآية ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وكما قلنا أن هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان قد يفهم من كلام المؤلف أنه نحى منحى اعتبار حال الزوجة كما هو مذهب لبعض الفقهاء رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف. يعني لو كان مثلا ما يعطيها النفقة وهي تتجدد في كل يوم حاجة الطعام وحاجة إلى قيامها على ولدها ونحو ذلك، فهنا نقول أو كان يعطيها لكن يعطيها قليلا مما يجب لها ولا يكمل لها الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه هند وضع أبي سفيان قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فبعض أهل العلم قال أن هذا حكم عام في أن كل امرأة قدرت أن تأخذ إذا أنقصها نفقتها فإنها تأخذ ولا غضاضة عليها، وهذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وبعضهم قال بدليل يقول أنها ما كانت دعوة قضائية، لأنها لو كانت دعوة قضائية لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعي أبا سفيان ليسمع منه، فربما كان له عذر أو كان ثم مانع أو نحوه مما يدل على أنها فتية. وإن كان بعض أهل العلم حقيقة قال لا، وأن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لهند، وقد لا يكون غيرها مساويا لها، وقد ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم منها أنها تنصف من نفسها وأن لا تزيد على حقها ونحو ذلك، فكان حكما لها. فأيا كان في ذلك فمهما قلنا فإنه لا ينبغي للمرأة إذا كان زوجها لا يؤدي لها النفقة الواجبة أن تتطاول بما يزيد عن نفقتها. والنفقة الواجبة ترى هي قليلة بالنسبة لحال الناس إذا ما نظرنا إلى ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. فينبغي أن تتورع النساء فيما يذكر من أن لها ذلك، أن تتورع النساء أن تطال يدها على مال زوجها فتكون عليها تبعة يوم القيامة. فإذا كانت واثقة أو متيقنة أن ما تعطاه هو دون ما تستحقه بأن عرضت ذلك على فقيه وذكرت حالها وذكرت حال زوجها على شيء من التوضيح والتفصيل الذي ينتفي معه الجهالة والإبهام، فإنه يمكن أن يقال أن للمرأة أن تأخذ. أما الحال الواقع فإن أكثر الأزواج ينفقون النفقة الواجبة، وإنما حال كثير من الزوجات أنهن يطلبن شيئا من التوسع وشيئا من السعة وشيئا من يعني ربما الانفتاح بالمال فيما في أوجه مباحة، وربما في بعض الأحوال أيضا إلى ما يكون مكروها من التوسع في الألبسة أو الأطعمة أو غير ذلك، وهذا ليس بلازم ولا واجب على الزوج. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا.
نعم. إذا لم تقدر ما نفقة ما وجدتها وهي الآن محبوسة عليه باقية في بيت زوجها، هل يتصور أن يطلب منها الصبر مع كونه معسرا؟ فنحن نقول في مثل هذه الحال إن كانت تقدر على الصبر وإسقاط حقها والتنازل عن، أو كانت لها نفقة فاعتاضت عن الطلب من الزوج بالإنفاق على نفسها من مالها، نعم، حتى يوسر أو حتى ييسر الله له، فهذا هو الأتم، وهي مأجورة فيما صبرت عليه ومأجورة فيما أنفقت من مالها، وتنتظر من الله جل وعلا الأجر العظيم، وحقها باق على زوجها. فإذا كان مثلا بقي 3 سنوات ما أنفق عليها ثم أيسر وطلبت نفقتها فلها ذلك، إلا أن تكون قد أسقطت وقالت لا أريد منك شيئا، فليس لها بعد ذلك أن تطلب ما أسقطته، فإن الساقط يسقط بمجرد الإسقاط، حتى ولو قال الزوج لا حقك سيأتيك، فإنها بمجرد أن قالت أسقطت حقي عنك يسقط، لأن بعض النساء تسقطها ثم لا يسقط الزوج، أو فيتغير الحال أو يكون من الزوج شيء فتعود وتطلب، فنقول ليس لها أن تطلب إلا أن لا تكون قد أسقطت حقها. فإذا إن قدرت على الصبر صبرت ولها حقها وهي مأجورة في الصبر وفيما يتبع ذلك من النفقة، نعم، فإن لم تكن لها صبر فنقول في مثل هذه الحالة أنها لها أن تطلب الطلاق، لأنها يعني يقولون على المعاوضة، فكما أنها تقوم على زوجها فإن لها النفقة، فإذا فاتت النفقة لم يكن لها أن تصبر على ذلك ولا أن تبقى ولا أن تحبس عليه. أو منعها مثل ذلك، بعض الأزواج فيه شح شديد أو فيه كراهية لها ويريد أن يكون منها نفرة عنه، نسأل الله السلامة والعافية، ولو فعل ذلك لكان آثما وعليه تبعة ذلك عند الله جل وعلا. فإذا منعها فاختارت الفراق فرق الحاكم بينهما، لكن إن كانت لم تطلب الفراق فالحاكم يطلبه ويلزمه بالنفقة إذا كان ممتنعا. أما المعسر ما للقاضي أن يلزمه، إنما عليه أن يحسب مالها من النفقة، إن أيسر أعطاها وإلا ذهب ذلك. فإذا إذا كان قد منعها فيلزمه الحاكم بالإنفاق، لكن لو قالت أنا لا أريد هذا ولا نفقته فطلبت الفراق فذلك شأنها، فلا يفرق الحاكم بينهما إلا بطلب الزوجة، لأن ذاك حق لها، وقد يكون في صبرها مع ما فيه من الشقاء والعناء أهون مما يكون في الفراق مع ما تتخلص به من هذا الزوج الشقيق الذي يماطل ويمنع الحقوق. نعم. قال: سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، فإن الحاكم يقوم في فسخ النكاح مقامه إذا طلبت المرأة ذلك وكان منه امتناع عن حقها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطيعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه.
نعم، هذه أحوال يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تسقط فيها نفقتها أو لا تجب على الزوج نفقة لزوجته. فإذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، فيقول الفقهاء أن النفقة مقابل الاستمتاع، فكما أنه يستمتع بها وتقوم عليه فكذلك النفقة مقابل ذلك. وهنا كما قلنا هم ينصون على الاستمتاع لأن هذا هو الواجب عليه، فإذا قلنا هو الواجب فالنفقة تقابل ذلك، وإذا قلنا أن الواجب الاستمتاع وما يتبع ذلك مما هو معروف في حال أمثالها من خدمة أو نحوها فإن النفقة تستحق بقدر ما يكون منها من القيام بما وجب من الخدمة والاستمتاع أو الاستمتاع وحده بحسب ما يكون من حالهما. قال أو لم تسلم إليه، لو كانت امتنع أهلها من التسليم أو امتنعت هي من تسليم نفسها، ما نقول بعد شهر أو شهرين امتنعت من التسليم ذهبت إلى القاضي قالت ما أعطاني نفقة الشهرين، قل أنت لم تسلمي نفسك، ففي هذه الحالة لا يجب لها نفقة، ويحكم القاضي بصرف النظر عن طلبها وأن لا نفقة لها إلا من أول يوم تكون عند زوجها. نعم. أو لم تطعه فيما يجب لها له عليها، إذا كانت ناشزا فالناشز لا نفقة لها لأنها كما أنها ترفعت عن حقه فإنه لا يجب عليها الحق الذي عليه، فإن الحق مقابل لما تبذله. أو سافرت بغير إذنه، لأنها إذا سافرت بغير إذنه فوتت حقه عليها، وإذا كانت لا تصوم ولا تصلي إلا بإذنه بالنسبة للنفل فكذلك من باب أولى أن لا تسافر إلا بإذنه، وأنها لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه لأنها محبوسة عليه وممنوعة من الخروج إلا بإذنه كما دلت على ذلك الأدلة. قال أو بإذنه لكن في حاجتها، كان تكون يعني تذهب مع والدها أو ترافق والدتها أو تسعى على أختها أو غير ذلك من الحاجات التي يعني تكون لها، أو ذهبت في وظيفة أو نحوها، فإنه لا نفقة لها عليه واجبة، إذا أحسن، إذا بذل، إذا تبرع، إذا كان منه، فهذا من تمام ما يكون بين الزوجين من الأنس والمؤانسة والمواضعة والمحبة والألفة فيكون مأجورا، لكن الواجب لا يجب عليه شيء من ذلك، ولذا قال المؤلف فلا نفقة لها عليه. نعم، نكمل الفصل.
قال رحمه الله فصل: ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت أمة.
هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق به ما يجب لها من المبيت، ما يجب لها من المبيت، حقيقة أن المؤلف ذكره بعد ذلك في باب القسم، فلو أنه جمعه في هذا لكان أولى، لكن أيا كان نذكر ما يذكره هنا ثم نذكر هناك ما يناسب من الحال. قال ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع، لأن الرجل له أن يتزوج أربع نساء حرائر، فبناء على ذلك نفترض أن لو كان عنده أربع نساء فيبيت ليلة، فلو انفرد ثلاث ليال لكان في المشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك صحيح، وأصل ذلك أن امرأة ارتفعت إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأتت فذكرت ما عليه زوجها من العبادة والصلاة وكثرة قيام الليل ونحوه، فقال عمر ما أحسن هذا، فاستحيت المرأة فانصرفت، وكان بحضرة كعب بن سور، فقال لقد أبلغت في الشكوى يا أمير المؤمنين، قال وما ذاك؟ قال إنها تشتكي أن زوجها لا يقوم بحقها، قال ما أحسن هذا، فأمر بها فرجعت، فقال احكم فيها فإنك فهمت منها ما لم أفهم، فقال أفرض لو كان لها ثلاث ضرائر فيكون لها ليلة من أربع، فأباح للزوج أو أذن للزوج أن ينفرد ثلاث ليال ليصلي ما شاء، لكن الليلة الرابعة يكون عند زوجه ويقوم بحقها، فقال عمر ما, 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 ما هذا بأقل من أمرك الأول، فكان يعني دليلا على فقهه وحسن نظره، ولذلك ولاه عمر رضي الله تعالى عنه قضاء الكوفة بعد ذلك. فهنا يقول إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت أمة، طبعا هذا على ما يذكره الفقهاء وأن الأمة على النصف من الحرة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم لما جاء في قول الله جل وعلا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقضوا أن العبيد والإماء في الأصل على النصف إلا ما استثني، وذلك في مسائل قليلة ربما تأتي الإشارة إليها. لكن هل هي من كل ثمان أو من كل سبع؟ فبعضهم يقول من كل سبع، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، لأنهم يقولون ثلاث حرائر وأمة، فتكون ثلاث ست والليلة السابعة، لكن هنا اعتبروا أربع حرائر يعني ثمان، فجعلوا لها واحدة من ثمان، وهذا أحد القولين عند الحنابلة، وإن كان خلاف المشهور من المذهب عندهما. نعم. قال: إذا لم يكن له عذر. أما إذا كان له عذر فإن له أن ينصرف، وإن له أن يعرض له سفر، أو أن يكون هذا رزقه يحتاج فيه إلى أن ينشغل في ذلك 4 ليال أو 5 أو أسبوعا أو نحوه، فهو على ما هو عليه من عمل، ولا يلزمه أن يجيبها إذا طلبت، ولا أن يأنس بها إذا أرادت، وهو في شغل أو فيما يتحتم عليه من أمر الدنيا أو سوى ذلك. فهذا إذا لم يكن له عذر. أما إذا كان له عذر فهو معذور على ما ذكرنا. طبعا هنا سيذكر المؤلف بعد ذلك أحكاما تتعلق بالإيلاء، فلعلنا إن شاء الله أن نجعلها في الحلقة القادمة، لعل الله أن يجعل ذلك في مستهل الحلقة القادمة.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
وأنا أشكركم وأشكر الإخوة، وأستبيحكم عذرا على ما جرى من الاسترسال في بعض المواضع والإطالة فيها، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام.
اللهم أمين. جزاكم الله خير. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد عمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء على يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلم